الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن فرغنا من حكم الصوم الواجب غير الرمضاني أداء وقضاء، ومن حكم المندوب حيث تبين لنا أنه لا ينبغي الخلاف في المندوب بعد وجود النصوص الصريحة والمعتبرة في عدم مبطلية الإصباح جنوبان ولو كان عمدا، وتبين أن الخلاف في الواجب غير الرمضاني وإن نسب إلى المشهور، بل ادعى البعض الإجماع على إلحاقه بالصوم الرمضاني، إلا أن الصناعة لا تقتضي ذلك، ولم نحتمل أن يكون الإجماع في هذا المجال تعبديا. يقول الماتن أعلى الله مقامه: وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، يعني الأحوط ترك الإصباح جنبا في غير صوم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، يعني في الواجب مطلقا وفي المندوب. أما في الواجب فوجه هذا الاحتياط هذه البلبلة، خصوصا مع نسبة الأمر إلى المشهور ومحاولة بعض أعاظم المحققين كصاحبي الجواهر ومصباح الفقيه فقيه الهمداني تشييد هذا المطلب وجزمهما بما نسب إلى المشهور. تقدمت الصناعة وما تقتضي الاحتياط لشبهة وجود إجماع وشهرة تعبدية، حسن لا بأس به، لا مشكلة في البيع. لكن بالنسبة للمندوب أيضا لا بأس بالاحتياط، وإن كان بريقه يضعف لوجود النص الصريح والواضح، النص اسم جنس، روايات كانت موجودة فيها الصحيح والمعتبر، ولا يعلم أن الشهرة أو الإجماع المزعوم من قبل بعض المتأخرين يشمل المستحب، إذ كلمات مكوني هذه الشهرة في غالبها، إن لم أقل جميعها احتياطا أقول في غالبها، تتحدث عن الصوم الواجب الرمضاني أو قضائه أو الأعام. فلا يحرز شمولها للمندوب. ومع ذلك أقول إذا كان المقصود من الاحتياط مطلق الرجحان فلا إشكال في أنه ينبغي للجنوبي أن يغتسل قبل طلوع الفجر، لا بأس. لكن إذا أريد من هذا الاحتياط أن لا يصوم الإنسان، وهذا ما مشمول لعبارة الماتن بقوله تركه، فإنها ظاهرة في ترك الإصباح، يعني الاغتسال قبل طلوع الفجر، ولازم ذلك في الواجب غير المعين أو في الواجب غير رمضان وقضائه، إذا لم يكن مضيقا طبعا من روح له هيك احتياط، أما إذا مضيق مشكل فيما لو أريد منه الإصباح أنه لو أصبح جنوبا فالأحوط أن لا يصوم هذا اليوم، واضح أنه خلاف الاحتياط في الصوم المضيق.
ومقتضى الاحتياط في الصوم المضيع أن يصوم ثم يقضي. لكن الماتن لا يؤخذ عليه هذا الأمر، إذ يستطيع أن يقول الأحوط تركه، يعني ترك الإصباح، أنا ما قلت الأحوط أن لا يصوم. وكذا الكلام في المندوب، فإنه لو أصبح جنبا فلا وجه للإحتياط بمعنى أن لا يصوم، لأن هذا لا بدل له، لأن كل يوم له استحبابه الخاص، فيكون مقتضى الإحتياط خسارة الأمر الصومي، والحال أن لدينا أمارة دالة على صحة الصوم ولو أصبح جنوبا، فما هو وجه الاحتياط حينئذ؟ واضح الصورة؟ أنه إذا الإنسان أصبح جنوبا في يوم عادي ويريد أن يصوم، فينا نقول له الأحبط أن لا تصوم هذا اليوم وتصوم يوم آخر، وهذا ما له بدل. قضاء شهر رمضان، أي صوم موسع له بدل. من قل له لحظة إنك ما تصوم اليوم، صوم يوم لا شائبة فيه، بس أي يوم هو بديل هذا اليوم في المندوب؟ هو مش بدل لهذا، هو يوم مستقل له أمر صومي مستقل، لأن كل الأيام يستحب فيها الصوم إلا ما استثني، وهو خصوص العيدين. حتى الأيام التي يفتى فيها بالكراهة، الكراهة بمعنى قل الثواب، مش بمعنى انعدام الأمر. فحينئذ لا إشكال ولا ريب أن هذا الاحتياط لا يتأتى هناك. طبعا ما مشكل على عبارة الماتن، لأنه الماتن عم بقول الأحوط ترك الإصباح، ما عم بقول الأحوط أنك مقصوم في نشر حمله اللازم، لكن بمناسبة ذكره لابد أن نتعرض لهذا الجانب لأنه لم يتعرض له. يبقى، وهذا ذكر في بعض الكلمات الذي ذكرته، يبقى أنه كيف ينوي، هذا ما لم أجده في الكلمات. من أصبح جنبا إذا أراد الاحتياط في صوم مندوب كيف ينوي؟ مقتضى الاحتياط الانبغاء، ها، ولو كان في إمارة على خلافه، فإن الأمر حكم ظاهري لا تمنع الاحتياط، أن ينوي الصوم برجاء المطلوبية في هذا اليوم، لأن الجزم بالنية وإن وافق الأمارة لكنه خلاف الاحتياط الواقعي، كما لا يخفى الاحتياط مش واجب، لكن قطعا هو خلاف الاحتياط الواقعي، لأن الجزم بالنية يعني الجزم بالأمر، وإذا هو جازم لا يجتمع مع الاحتياط، والمفروض أن الأمر الموجود هو أمر وظيفة عملية، أمر ظاهري، باعتبار أن الحكم الثابت بصحة الصوم هو حكم ظاهري مش حكم واقعي في هذا المجال. فحينئذ الأحوط أن ينوي برجاء المطلوبية بناء على ما هو الصحيح من أنه يكتفى في العبادة بذلك، ولا يلزم قصد الواجب والجازم والتمييز وهذه العناوين. أما إذا أردنا أن نحتاط من الجهتين فلن نتمكن. يعني فرضوا واحد بده يحتاط ويقصد الواجب، وبده يحتاط من جهة هذا الحكم، لن يستطيع. والأمر سهل على كل حال ما دام الحجة واضحة لدينا، وهي الأمارة الدالة على عدم بطلان الصوم بالإصباح جنوبا إذا كان مندوبا. جيد. قال: خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا. واضح، عم بيقول خصوصا في الصوم الواجب موسعا كان أم كان مضيقا. جيد. طبيعي هون يعلق جملة من المحققين إنه بل لا يخلو من قوة، لأنهم ذهبوا مذهب المشهور بالنسبة للصوم الواجب بإلحاقه بشهر رمضان وقضائه، الفرع الجديد والمطلب الجديد. وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان. إنسان جامع أهله في الليل وأراد البقاء إلى الفجر، غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، أو هو معتاد للاستيقاظ والتسحر فنام وعقد نيته على الاستيقاظ والاغتسال قبل الفجر فأخذه النوم، أو إنسان جامع أهله وهو كثير النسيان، نسي أن يغتسل إلى أن طلوع الفجر. كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم غير متعمدين. إنه هك شغلة تنتساش، مش هك أصدق، هك وجهك عم بيقول جاي. الفعل لا ينتسى بس آثاره قد تنتسى، ماشي. وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان، يعني التعمد يوجب البطلان، غير التعمد لا يوجب البطلان. أول شيء، ما هو مقتضى القاعدة في هذا المجال؟ لا إشكال ولا ريب أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم البطلان. الأدلة المتقدمة ولو بعد جمع بعضها إلى البعض الآخر دلت على أن المتعمد هو الذي يبطل صومه. فنحن من حيث المبدأ لسنا بحاجة إلى استئناف بحث في المقام. ليش؟ لأن كان لدينا في باب التعمد طائفتان، وكان لدينا روايات تعم التعمد وغير التعمد، روايات تقيد بالتعمد. تلك حملناها المعارضة تعارض استقراري على أنها موافقة للعامة. الروايات الدالة على البطلان أعم من التعمد وغيره قيدناها بالتعمد، خلصنا. فعليا مقتضى البحث المتقدم أن غير المتعمد لا يبطل صومه، ومع ذلك وجدنا أن المحققين استدلوا على هذا الحكم الذي توافق عليه المشهور هذه المرة، بل نسب إلى الأصحاب، بل ربما ادعي في بعض كلمات متأخرين الإجماع عليه. استدل عليه بالروايتين المتقدمتين في الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الأولى صحيحة أبي سعيد القماط، وعندي شوية كلام بالرواية. تذكر تعرضت لمطلب المحقق السبزواري وأنه لم يرد له توثيق، ورديت بأنه خالد بن سعيد الذي له توثيق في بحث أثار السيد الخوئي، سيأتي إن شاء الله في فرع متقدم نؤجله لهناك حيث أثاره، لأننا نريد أن نعلق على ما أفاده رضوان الله عليه. ثم أيا يكن على مبناي، أيا يكن أبو سعيد هنا هو خالد بن سعيد والله أخوه صالح بن سعيد الراوي ابن أبي نصر البزنطي، أيا يكن أبو سعيد هنا هو ثقة على المبنى. يعني بعبارة أوضح، إن سلمنا أنه لا يخرج وهو صحيح بالاتفاق عن خالد بن سعيد الذي هو ثقة بالتوثيق الخاص، وصالح بن سعيد الذي لا تضعيف له إلا أنه لا توثيق خاص له، على مبنانا ابن أبي نصر البزنطي أحد الثلاثة وأحد أصحاب الإجماع الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يكفينا هذا المقدار. لكن حينئذ هذا الجواب يفيد التصحيح المبنائي، ماشي. انه سئل ابو عبد الله عليه السلام عمن اجنب في اول الليل في شهر رمضان فنام حتى اصبح، قال لا شيء عليه، وذلك ان جنابته كانت في وقت حلال مطلقة، تشمل العامد وبتشمل غير العامد. ما قالت عمد النوم حتى يصبح، نام وما استيقظ الى الصباح، هذا معنى نام حتى اصبح، فتشمل العامد وغير العامد. قيدناها في العامد بالروايات الدالة على البطلان من العامد، جيد، ما في مشكلة. الرواية الثانية الشيخ الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم، والعيص بن القاسم لا إشكال ولا ريب في أنه من الثقات ومن الإمامية، هو صاحب الصحيحة المشهورة ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيد كان عالما وكان صدوقا وقد خرج يطلب الرضا من آل محمد، ولو ظفر صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولو ظفر لوفى. الخارج منكم اليوم على أي شيء يخرج كذا، فإنا نخبركم أننا لسنا نرضى. رواية معروفة موجودة بروضة الكافي. عموما إسناد الشيخ الصدوق للعيص إسناد صحيح، والعيص بلا إشكال ثقة إمامي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، نومة أولى يعني بعد الاستيقاظ، قال لا بأس لا بأس. خب لا بأس أن ينام، شو معناه؟ معناه أنه أنه إذا استيقظ بعد الفجر بيكون باطل صومه. وإن كان يحتمل أن يكون السؤال هنا عن شيء آخر، يحتمل أنه يكون السؤال في نهار شهر رمضان، لكن بإطلاقه بتشمل من نام ليلا من نام نهارا إلى آخره. جيد، ولذلك في توقف شوي بالاستفادة من هالرواية، فينا نحطها جانبا إذا بدكم. الرواية السابعة من الباب، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، يعني الحميري رضوان الله عليه قرب الإسناد، في حكي شوية يا أخوان لسه مش محلته، الحكي مش بالمؤلف، وأن عبد الله بن جعفر وابنه محمد عبد الله ألفا كتاب قرب الإسناد، بعضهم ألف مسائل الإمام الجواد والهادي، وبعضهم ألف المسائل الإمام العسكري، أو البعض بيقول إنه كله تأليف عبد الله. إيش هذا البحث؟ ما في ثمرة. الأب والابن كلاهما من عظماء أجلاء الطائفة، وسند الصوري للكتاب مشهور، في توقف بس بشهرة النسخ، يعني ما كان كتاب عبد الله بن جعفر مشهور كثيرا بين الطائفة على وزن الكتب المشهورة جدا، لكن إنصافا من ينظر في الكتاب فيقارن بالموجود منه في الكتب الأربعة، طبعا بالأخص تهذيبين وبقية كتب الطائفة، لا أظن أنه يبقى لديه شك بالنسخة الموجودة، لأنه نحن عندنا مبنى يا إخوان، نحن ما بنكتفي بالتصحيح، وهذا هو الصحيح، بوجود سند شكلي وإجازات متأخرين، فإن إجازات المتأخرين صورية، واحد بيلتقي بواحد بموسم الحج بيقوم بيجيزه بكل كتب السنة والشيعة، شو أعطى نسخ بالإجازات؟ أجاز بالعناوين، المعنونات في وادي والعناوين في وادي، وهذه مأساة يا أخوات، بدها شغل، أنا مشتغلها وخالص يعني، في وقت من الأوقات بشرح لكم سبب المأساة إن شاء الله، لأنها موجودة بالنسبة لكتب ثبتت تغيير فيها، مثل تفسير القمي، مثل كتاب المنسوب إلى أحمد بن محمد بن عيسى وأنه نوابيره مختلف فيه، يعني إما كتب ثبت كذا، أو مثلا تفسير العياشي اللي صار بلا أسانيد، وكل الطائف عم تنقل منه بلا أسانيد، لكن صاحب الوسائل جنابه لما يذكرنا أسانيد ولا تفسير العياشي بيذكر أسانيد عبر الشيخين النجاشي والطوسي إلى النسخة المسند مش إلى النسخة المرسل، مع أنه النسخة المسندة مش موجود، كل الطائفة تنقل من الروايات المرسلة في الكتاب، هذا موجود وهذا باب وحده، فلا يكتفى في تصحيح المروي بتصحيح الطريق الصوري من إجازات المتأخرين إلى فهرستي النجاشي والطوسي ومنهما إلى الكتب، وهذا طبعا مجمل البحث صار واضح عندكم، يحتاج إلى شيء من التفصيل ليس هنا محله. عموما عبد الله بن جعفر كتابه كتاب معروف، وبالمقارنة مع كتب المتقدمين لا يبقى لدينا شك، وهو جزء من أجزاء الثلاثة، هو مسائل علي بن جعفر بالحقيقة أساسا المبوبة، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، أحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي، عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان أخوه أيضا ثقة، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب وهو علي بن رئاب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، يعني أنا عم بسمع السؤال والجواب ده مو مرسلة، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، كمان مطلقة، تعمد ما تعمد، قال لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم، يعني بيغسل بعد الصباح وبيصلي وبيصوم. وأطلق الإمام في الجواب بلا إشكال ولا ريب. والسؤال عن شهر رمضان، فإذا قيدناها نفس الكلام هو الكلام، قيدناها بالروايات الدالة على أن العامد كذا، يبقى هنا غير العامد بلا إشكال ولا ريب. في بعض الروايات الأخرى يا إخوان بعد بكفي هالقد، رواية عبد الله بن بكير اللاحقة اللي هي الثامنة على نفس الغرار عن رجل أجنبي في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح، قال لا بأس. طيب انتهى البحث، مولانا موافقة للعامة إذا في تعارض، وإلا في كثير أحكام موافقة للعامة ومعنى تعارض فيها، يعني من نرميها الموافقة في باب الترجيح إذا حصل تعارض، مبتداء إذا رواية موافقة للعامة من إلا مع السلام. هونيكي كمان جبنا قرائن، قصة النقل عن عائشة، أئمتنا بدون عائشة حتى يثبتوا شو بيعمل رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هذا يا إخوان لحد هون واضح الحكم، خلص المسألة خلصت، لكن في شغلة أثارها صاحب المستمسك من باب الدربة الاستدلالية بدي أذكرها. بعد ما ذكر روايتين هو رضوان الله عليه وأفاد بأنهما بإطلاقهما تدلان، قال في صفحة 279 ولا ينافيهما أو ولا ينافيها هذه الروايات، لأنه قال ونحوهما غيرهما، ما دل على الفساد بالنوم جنبا حتى يصبح. مثل شو؟ مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما. شو هي صحيحة محمد بن مسلم يا إخوان؟ هي الباب 15 حديث ثلاثي. شو بيقول حديث ثلاثي؟ وعنه أرينا نحن سابقا، يعني محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أي ابن أيوب، عن العلاء يعني ابن رازين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام يعني إما الباقر أو الصادق، قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه. يعني إذا كان عم يسعى للاغتسال ونفترض الدنيا برد ما لحق يغتسل، يعني استيقظ قبل بربع ساعة أم بلش سخن ماء بيمرض مثلا إذا اغتسل بماء بارد، ما هو أنت بيحتاج للتسخين في البلاد العربية، والسائل والمسؤول في البلاد العربية الحارة في بلاد الخليج، واضح أنه مش بالصيف، بالصيف مين بيسخن ماء أصلا هونيك؟ هو يسخن بحاله بأنه يبردوه مش يسخنه. فالمهم قرينتها معها بلحاظ الموطن أنه في البرد، يعني فعم بيقول لا يقضي خير إن شاء الله، قد يقال للحراج قد يقال مو مهم الذيل، ظاهر الكلام أنه إذا نام حتى طلع الفجر صيامه باطل، هذه مطلقة وتلك مطلقة الروايات المتقدمة فيتعارضان. تبهتوا تعرض بالتباين؟ استتئلي هذه قدر المتيقن أو منصرفها مثل ما قال السيد الخوئي مثلا هو غير المتيقن وهذه منصرفها المتيقن، هذه انصرافات جيبية يا أخوان، ها يعني من جيبنا، ما في الروايات ما يدل على الانصراف لا هناك ولا هنا، فهذا تعارض بالتباين. يقول السيد الحكيم، يقول لكن ما في منافات. ليش يا سيدنا ما في منافات؟ يقول ما في منافات لأنه يوجد شاهد جمع وهو صحيحة الحلبي، وهي الرواية الأولى من الباب 16، وهذا تقدمت كمان في بعض الأبحاث السابقة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا في أول البحث تقدمت. عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وبحث سندها وسندها واضح الصحة. نعم الحلبي مردد بين عبيد الله ومحمد بن علي وكلاهما ثقة جليل، وحماد ابن عثمان، وإذا ابن عيسى على رأسنا وعيننا كمان، ها ما في فرق. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. يقول السيد الحكيم رضوان الله عليه إن هذه الرواية شاهد جمع. شو يعني شاهد جمع؟ بالله عليك يا سيدنا. يقول هذه تقيد بالعامد. انظر، قال عليه السلام ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح. فالروايات ما دلت هي على حكم غير العامد، ما تعرضت له، تعرضت للعامد. النسبة بينها وبين الرواية المتقدمة أي صحيحة محمد بن مسلم يتم صومه ويقضي ذلك اليوم نسبة عموم وخصوص مطلق. هذه مطلقة وهذه تقيدها. شو بتصير النتيجة؟ انتبهوا، مش ضروري يكون إلى مفهوم، مش ضروري أبدا. ها؟ بيقول هذه ثم نام متعمدا في شهر، قال يتم صومه ثم يقضي، تلك مطلقة. ها؟ اللي قالت لا يقضي مش هيك، أنا سبقني اللسان، اللي قالت لا يقضي مطلقة تقيد بهذه، يعني الطائفة الأولى الروايتين ثلاثة، يصبح العامد فلا تعود حجة بعد التقييد إلا في خصوص العامد، فتنقلب حينئذ أخص من صحيحة محمد بن مسلم، فتصبح حجة. لا شوف، حجة تلك في غير العامد، إيه؟ لأن العامد خرج من تحت إطلاقها. هذه قالت يقضي العامد وغير العامد بمقتضى إطلاقها، فنقيدها في طول تقييد تلك بهذه. يعني إذا وجد، عم بيقول بعبارة أخرى، مطلقان متعارضان بالتباين ووجد مقيد لأحدهما، فهل تلحظ النسبة؟ هو ما صرح، أنا بدي استخرجها. فهل تلحظ النسبة بين المتباينين قبل تقييد أحدهما بمقيده، أم تلحظ بعد تقييده؟ لأنه قبل التقييد النسبة تباين، بعد التقييد النسبة حتصير عموم وخصوص مطلق في العادة، لأن أحدهما مقيد والآخر بقي على إطلاقه، فتصبح النسبة خاص مطلقا. هل الجمع العرفي يقتضي الجمع بين لسان كل رواية ورواية فمنجيب ثلاثة ومنجمع بيناته بالعرض، أم أن التقييد بحسب الجمع العرفي يكون في الدليل بما هو حجة لا بما هو لفظ ودال؟ هذا البحث شو بسموه بالأصول يا إخوان؟ بحث انقلاب النسبة. وقد انشطر العلماء في هذا المجال، فمنهم من ذهب إلى عدم جواز انقلاب النسبة، بمعنى أن الملحوظ عند الجمع العرفي هو دلالة الدليل ومدلوله في نفسه، ومدلوله في نفسه لا بما هو حجة وبعد انقلابه بالتخصيص أو التقييد. إذا كان كذلك تعرض التباين بظل تعرض. فنحن في نفس الوقت الطائفة الأولى منعارض مع الثانية ومنشوف شو بيقتضي العمل، ومنعارضها مع الثالثة ومنشوف شو بيقتضي الأمر، فبيصيروا بحثين مستقلين، مع الثالثة تقييد ومع الثانية تباين وتساقط مثلا أو ترجيح. انتبهوا يا أخوان، سيد الحكيم عم يستفيد من هذا المعنى في المقام، وهي براعة جيدة. إذ قال: إذ بعد تقييد ما سبق به لاختصاصه، بعد التقييد بالعامد يبقى تحت ما سبق غير العامد، فيكون أخص من مثل صحيح بن مسلم، وهذا نحو من الجمع العرفي كما حقق في مبحث التعارف، إشارة إلى مبحث انقلاب النسبة. وهذا البحث مبنائي حينئذ، صاحب الكفاية لا يقول بانقلاب النسبة، سيد الخوئي لا يقول بانقلاب النسبة، آخر لا يقولون بانقلاب النسبة، لا يقبلون هذا المعنى. الشيخ النائيني يقول بانقلاب النسبة. أنا عندما بحثت هذا البحث أقول بانقلاب النسبة يا أخوان، وأن العبرة في باب الجمع بين الكلمات ليس اللسان، العبرة هو اللسان الكاشف عن المراد، وبعد التقييد لم يعد كاشفا عن المراد لفظ، لأن الانكشاف كان انكشافا آنيا، إذ يصح عرفا أن يتوسل إلى مقصوده بأكثر من كلام. فبعد أن علمنا أن مقصوده المقيد، كيف نعارض بين مطلق ومطلق يا إخوان؟ فإن المطلق ثبت لدينا أنه غير مراد له جدا، وإن كانت الإرادة الاستعمالية لا تنخرم. عموما بحث انقلاب النسبة، وليش بقول الواحد ليش ما بيقول على عهدة مبحث التعارض، وهو لازم أصلا مش مبحث التعارض، لازم ينبحث ببحث الجمع العرفي، ما مشكلة. إذا بحث التعارض كمان في بحث التعارض في جمع عرفي مو مهم، بس لازم يبحث في الإطلاق والتقييد بين أكثر من دليلين، ما مشكلة. إذا هنا أو هناك هذه النقطة فنية. الغريب في المقام انه السيد الخوي دائما ناظر للمستمسك، والسيد الخوي بيرفض انقلاب النسبة، ما بيقبله، اهمل البحث بكامله. هنا ذكر روايتين الدالتين على اطلاق عدم الضرر، ومش ما ذكر الدال على اطلاق الضرر، وهذا نقص بالبحث، لا يغتفر. اذ يريد عليه إشكال، لو السيد الحكيم مهم له أمر الله وتدبيره، بس عند السيد الخوئي قد يضر بحكمه، لأن السيد الخوئي يقول في المتعارضين بالتباين إذا وجد ما يقيد أحدهما لا تنقلب النسبة، تبقى تباين، فلا بد أن يذهب إلى التساقط أو الترجيح أو التخيير إن قيل به، وهو لا يقول به. انتبهتوا؟ فإهمال البحث ليس في محله. طيب شو الصحيح هون؟ لو لم نقل بانقلاب النسبة يا أخواني، أرجو الانتباه، لو لم نقل بانقلاب النسبة، هون انتبه لجنابك، لو لم نقل بانقلاب النسبة نقول بأنه يبقى لدينا روايتان متعارضتان ورواية مقيدة، المقيد بنحسب حسابه لواحد والمتعارضان متعارضان. القائل بالبطلان موافق للعامة، القائل بالصحة موافق للعامة، القائل بالبطلان غير موافق للعامة، واضح؟ القائل بالصحة موافق للعامة، القائل بالبطلان غير موافق للعامة، لكن بيأثر بالنتيجة بالله عليكم هون؟ بنقول ما بيأثر بالنتيجة. ليش؟ لأن القائل بالصحة من جهة هذا بإطلاقه منافي، لكن بدنا نحسب حسابه مع المقيد سيقيد بغير العامد، فالنتيجة واحدة، ولعل هذا هو السبب في إهمال السيد الخوئي للبحث، بس بحثه الدقة كان يستدعي البيان، حتى وإن لم يكن مبنى انقلاب النسبة مؤثرا فيه. انتبهتوا؟ نقطة علمية دقيقة، أرجو اسمعوا من جديد وتأملوا فيها أخوان. فعموما السيد الخوئي كان ينبغي أن يتوقف عند هذا البحث، ولم يتوقف، والأمر سهل إن شاء الله. لأن النتيجة واحدة، سواء قيل بانقلاب النسبة أو لم يقل بانقلاب النسبة. ليش؟ لأن التعارض ساعتها بيتساقط بمورد التعارض، يعني بيتساقطوا بالكامل بلحاظ الدليل الثاني بيسقط بالكامل، لكن بلحاظ تقييده يبقى ذاك حجة في خصوص غير العامل. وقد يقال غير ذلك، ما بدي أطول أكثر من هيك، وقد يقال غير ذلك، فطولة ثلاث نقاط وعلم تستفاد جيد، لأنه باقي كلام بهالموضوع أنت جيد. هذا بالنسبة لهذا البحث. طيب، هون في أكثر من محقق يا إخوان، منهم السيد الحكيم، منهم المحقق التقي الآملي صاحب مصباح الهدى، عنده شرع على العروة، وهو الفيلسوف المعروف صاحب دور الفوائد، شارح باب العبادات كله من العروة 13-14 مجلد تقريبا، وأيضا السيد الفيروز أبادي. شو معلقين تعليقة يا إخوان؟ لا مش الفيروز أبادي بس، هو اثنين معلقين هالتعليقة. إذا التفت في أثناء النار، لحظة شوية، لا بعد هذه ما إجا وقتها، عفوا يا إخوان، هذا تمام الكلام أو التعليق اللي قد بدأ تعرض لهم، بيجي وقت غدا إن شاء الله على عبارة له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.